ومكانته كما قيل للنبي انك تحمل الكلم وتقصب المعلوم وتعين على موائد الحق.
هكذا خلق خلق النبي لك خلق عظيم. فيأتي حسن الخلق ويلقي ميزانه فينتقل من ديوان أهل النار والسقوط فيها إلى ديوان الجنان فينعم بالجنة مع أنه يستحق العذاب. فيأتي حسن الخلق ودوام البشر وتمني الخير المسلم وحسن الظن به والتغافل عن جنته والستر عليه. المؤمن يستر وينصح والمنافق يهتك ويعير يستر عليه وينصحه ويخلف بالله الذي أحسن. فهذا خير من القطيعة والتدابر كما قيل العتاب خير من القطيعة والعتاب من حاف القلوب على شرط لا يكون فيه تعنت ومماحك. لألطف عبارة ستجد أن قلبك على أخيك كما قال يريد إصلاح يوفق الله بينهما. فتأتي إلى أخيك وإنت تريد الصلح فتتكلم معه بكلام طيب. أنا أعرف أنك حملت عملي على أسوأ المحامل لكن والله أرجي كذا وأنا ما قلت لك كلمة لك إلا أردت خير. لا تحمل يا أخي فلت شبهك أهل الجنة قبل أن نسأل الله أن ندخلها إن غلنا المحمل من قلوبه حتى أن الرجل ما يرى ربما قاتل أبيه في نهر العسل أو اللبن أو بجانب قصره فيذكر ربما أنه قاتل أبيه أو لو ذكر لا يجد في قلبه غل. ونزعنا ما في قلبه من غل إخوان على سرر متقابلين. فلنكن في هذه الدنيا متشبهين لأهل الجنة. ينام الواحد على فراشه ولا يحمل حقدا على أخيه يحمل عمله على أحسن محامل ولا يسيء الظن به. إياكم سوء الظن فإنه أكذب الحديث. هذه الأسئلة أردت بهذا النص لأنه قد بلغني في المجموعات عدة مجموعات فصولها تراث بين الإخوان وهم أحبة بمجموعة واحدة. هذا يلمس هذا وهذا يشغب على هذا ذكر فائدة أن تقصدني أن تدري شلون أن تقصد الشيخ الفلان أن لك غرض ومشاكل. ينبغي أن تجتمع قلوبهم على السنة وتكون هذه المجموعات يفتحوها مع بعض منابر للخير لا مصادر للشر والفرقة. منابر للخير كل واحد يتبادل معلومات مع آخر عارف معلومة يسلم لله يستفيد. هذه من فوائد الخلقة. أما أنه يحمل كلامه على أسوأ المحامل وأن تقصد الشيخ فلان أو تقصد أو نعم فأحمل كلام أخيه على أحسن المحامل. إذا أخوك خان وقصد أن يظلمك خله بينه وبين الله الله يعاقب أنت ليس عليه ربي. احمل كلام على أحسن المحامل افعل المعمور شرعا وهو يفعل المعمور شرعا المفروض المعمور شرعا لا يظلمك ولا يلمسك. فإذا خالف وينه على الباغي الدرن والدواعي وأنت معمور أن تحمل كلام على أحسن أفضل. وكل واحد يفعل ما أمره الله به إلا أن يكون أمر ظاهر بين فإن هذا ينصح والمؤمن يستر وينصح والمنافق يهدف ويعين. طيب هذه أسئلة تتعلق بمضى شرحه وبيانه. الشروط في النكاح متى يعمل أغلب التأكيد متى يعمل بالشرط في النكاح بعد العقد أثناء العقد قبل العقد هذا شروط النكاح شروط بعد العقد. قال تزوجت قبل مبروك وهذه كلمة خطأ مبروك بل يقال بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير. فبعد ما يتم العقد إجابة وقبول وخير وخير، وبينما الرجل يخرج من الباب وقد تم العقد، تعال تراهن عندنا شرط، البنت تسكن في البيت الواحدة، ايش رايك؟ كيف تقول بعد العقد؟ قبل اثناء العقد يا اخي، اثناء العقد تقبل الشروط في النكاح، اما قبل العقد يقعدوا في مجالس النساء والرجال يقول احنا والله ودنا تبعد البنت الواحده في البيت سواليف، لما يجي العقد ما يشترطون، فلا عبره بالشروط لا قبل العقد ولا بعد العقد، كما قال العلم وقت العقد هو وقت الإيجاب لأنه عقد مؤكد، فينبغي أن يذكر الشرط لأن العقد ينبني على هذا الشرط، فيكون أثناء العقد أنا سواليف والله إحنا ودنا بنتنا تقعد كذا، والله البنت تدومها السنة في عملها وبعدين إذا شئت تأخذها من عملها والله أنت أدرى، لكن يتكلمون الناس في مجالس، لكن عند العقد لا بد أن يجي، فلا ينبغي الإلزام فيما شرطنا عليه، متى شرط؟ أثناء العقد كما قال أهل العلم، أثناء العقد كتابة العقد، إي نعم، أما يعقد ثم يقعد يملي أشياء الآن، يقال الآن قد تم العقد خلاص، ما هو هذا؟ أشترط عليك الآن أن تفعل كذا خلاص انتهى، نعم؟ طيب إذا شرط في أثناء العقد، إذا شرط في أثناء العقد الأب هبة أو هبة أو مال، قال 20,000 نعم وألف لي وألف لما وش هذا إلا ذكره يحول وش يحول معه لأنه في مقابل العقد المرأة يحول معه ما لا دخل طيب وإذا شرط أما بعد العقد فإن شاء أعطاه حذاء قبل العقد أعطاه هدية، لكن عند العقد يترتب على استحلال فرج المرأة بالكلمة، هذا ما كان في مقابل الاستمتاع وشخر العقد، لما هو للزوج مقابل الاستمتاع كيف يفرط عليها مال مقابل الاستمتاع لأنه يحول للزوج كما يفعلون في بعض المناطق، حزام ذهب للأم بش للأب في السكر للخالة كأنه متزوج العائلة، هو متزوج المرأة ما يجب من الاستغلال عندها دين الناس ينفرون من النكاح ويصير السفاح يفكرون المسكين هذا هو متخرج وما عنده مرأة مسكين هو يجي يعطي الخالة ويعطي العمة كلنا استغلال يقول ما علينا تبدأ نفسها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، الرجل محتاج النكاح يقول استغلنا يرحم المرأة يرحمكم ايش من في السنة. طيب فإذا اشترط أن تكون عصمة النكاح بيدها، اتزوجت لكن تكون العصمة بإيدي كما يقول بعض العامة، هل يجوز؟ ليش؟ إيه نعم، هذا الشرط ليس لكتاب الله الذي ذكره كما الشيخ البخاري في العائشة، أي شرط ليس لكتاب الله ليش؟ فهو باطل كما الشرط يعني ما يوافق كتاب الله، هل يوافق كتاب الله تكون القوام يديها؟ يذكرون لي بعض العامة قصة قديمة أن زوجا دخل على زوجه كذا يعني موتا
هذا فيها أبو
المفلاء يقول خلوا الطلاب من هذه المرأة صحيح وفرأة فرغة من الجهل كل الشريعة بيد الناس صحيح خلاص مثل يحسبون المسألة كل قوانين الجوازات والمرور والبلدية شرع هذا ثابت ما تغير فدخل فقال اليوم خبر زعيم خلاص صار الطلاق من يد المرأة هي مكنس ولا قبل ولا اعتبر نفسك مطلق تجيب كذا ولا ترى الطلاق في الطلاق تفعل كذا المرأة ليس لها عقل مثل الرجل ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب في عقل الرجل الحاج نحتكم ليس اتهام المرأة بالغباء أو شيء لكن ما جعل الله طلب يد الرجل إلا يحضرها شكل عقل ومعناها أنها غبية ومتأمة لكن يحضرها فضل ولا تبنى من فضل الله بعضكم على الله منها المرأة تكون لديك في الجنة تسمح لها تتولي عليها الإذن اتق الله هذا الله فضل الرجال هذا تمني هذا الفضل كرد بما قسم الله لك انك انثى وانا ما تسمعونه ترى كذب يحول المرأة اليه كذب مو صحيح تحويل النساء الى الرجال الله كاتبها ومهيئها ان تكون انثى رجل زار أهل الزوج وقد عقد على المرأة
شكرا السلام عليكم من طريق واحد أكلم عشان يسويش علينا
فدخل على أهل الزوجة أو زار الزوجة عدة مرات ثم طلقها كان يجب عليه أن يدفع من المهر
زار وقعد مع البنت ثم بعدين طلقها
لا في تفصيل يقال له زارهم كيف إذا كانت المرأة تقعد أو الرجل يقعد مع هذه المرأة وحدهم يغلقون الباب عليه فهذا يجب معه المهر كامل كما أثنى بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليه كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عمر بن الخطاب وهو من رواية سعيد وهي موصول على عمر إذا تزوج الرجل فأرخيت الستور فقد وجب الصداق يعني كامل حتى لو ما دخل سواء طيب أرخي الستر لكن ما دخل بها هل يجب المهر الستر أرخي يعني أغلق الباب لكن إيش ما دخل بها يقول ما دخل نصف المهر ما دخل بس أرخي الستر طيب وين راح فتوى عمر ما هو خالف من الصحابة يعني اعتبر ذلك عمر خير ستار وستر ولم يفصل رضي الله عنه وعليه أقره الصحابة هذه خلاف الصحابة هذا مقيد في القرآن إذا لم يدخل فيها فنص مغرض ولا إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولي لكن قيد ذلك عمر لأنه مطلق لأنه في ستر واغلقوا لأنه يتحكم المظنة فجعله منزل في الحكم.
يعني إنسان لا قد يكون آخر جريح لكن مظنة إيش؟
فصار الحكم وهو أنه يتوضا
الحاجم
يفطر
لا طلع دم في حلقه ولا لكن مظنة فهو إيش؟
يحكم بفطره. فهذه المظنة نزلت الحكم فأنت فيه خاصة تعرض غالب الرجل سبحان الله وغنيزة قوية تجاه المرأة والمرأة كذلك
فخليها في مكان واحد.
فالمقصود أنه يجب المهر كامل إذا أخلص. طيب ولكن ليبتعد أهل الزوج عن هذه الفئة أو اللي يسمعون الكلام ذا يقولون سكروا عليهم الباب ولو ساعة من أجل أنه إذا طلق يجب المهر كامل وعندهم نية في تلاعب بالناس. لكن هذا هكذا لا ينبغي استعمال العلم للأغراض الشخصية. هذا من أنكر المنكرات أن يستعمل العلم للأغراض الشخصية وهي عمل اليهود عمل اليهود نعوذ بالله منه إلا أن يكون على وجه مباح لا شك. طيب إذا جاء الفسخ من قبل المرأة بعد العقد وجاء الفسخ من قبلها فكم له فكم يدفع له من المهر؟ قالت أنا بفسخ النكاح المرأة تقول فكم يدفعون من المهر؟ فقال ايش؟ طيب هو ما يهيد الثاني من خلع هذا خلع. طيب فإذا طلقها ورخيت ستر هل تعتد أن فقط يدفع المهر فعلا؟ عليها إذ ثلاثة حيض وتغتسل. فإذا اغتسلت بعد ثلاثة حيض برأت شو ما دخل عليها خلاص وفي ستر تعتد. طيب عدة دخول على الصحيح حيض واحد فسخ اختلف العلماء لكن هذا الأصح عدة دخول حيض واحد ومهما اختلعت من الرجل فإنه يجوز أن تعود إليه ليس الطلاق طلاق مرتان أن طلقت ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما الخلع ففسخ وحيد أنه فسخ وحيضة واحدة فإنه لو تعدد فإنه يجوز المرأة ترجع للرجل. لكن المبدأ ينبغي للنساء لا يسهلن الخلع لأن النبي قال كما حسنه وصحه العلامة الألباني أن المخترعات من المنافقات ولا بالطلاق. أن تسأل المرأة الطلاق أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مبأس فحرام عليها رائحة الجنة ما أكثر ما تقول في هذه الأيام المرأة لزوجها طلقني ما عندي إيش أنا. هذه كثيرة من كبائر والله ما لم يكن هي موجب ينبغي أن تستسمح منك وتستغفر عما مضى منها من هذا الكلام خاصة المرتاهة بالنمية أحيانا تفعل هذا الحرام ما عطاها وما شرى لها تستعان الناس طلقني طلقها حرام هذا من الجهل. لكن النبي قال اغفر لها الدين هذا الدين هي التي عندها علم تعمل به عند الدين بعض الناس يقول فلانة في الجامعة درجة شريعة، طيب ذات دين، هل سمى ذات دين حتى تكون عندها علم تعمل؟ ولذلك اليهود عرف تعريف يكونوا ذوي دين لأنهم عندهم علم لكن لا يعملون علم، فمن يقال ذوي دين؟ أهل الدين. لابد أن يكون عنده علم يعمل حتى يكون من ذوي الهدى الهدى والصلاح. طيب هذا هو تعريف الهداية، العلم على العمل، أما العلم وحده مو بهداية بل حجة. طيب الآن نقرأ في ما تبقى. إحنا قبل نكهة محل قلت فيها. طيب لا باقي أفهم بس عنه. طيب أقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء.
نعم، عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب، سعيد من طبقة التابعين وهو من كبار الفقهاء الأثبات، وهو صهر أبي هريرة، كان متزوج بنت أبي هريرة، وفيه رسالة التوراة في جامعة أم القرى المحدثة، أنصح بقراءتها، جمع فيها الباحث ما تيسر له من التفاسير ومن مصنفات أبي شيبة وغيره والموطأ، جمع فيه كل فقه أبي سعيد سعيد المسيب، وسيجد علم كثير، وجمع في 4 مجلدات، يعني كأنك تتلمذ عليه. قرأتها قديما، الآن ما أدري طبعت مرة أخرى ولا مختفية من الأسواق، لكن استفدت منها. فسعيد المسيب عالم كبير وفقيه جديد يستفاد من علمه، رضي رحمه الله. وعلى الصحيح أنه يحمل حديثه عن عمر على الاتصال، كما ذكر الإمام أحمد وغيره أن البعض يحكم عليه بالانقطاع. يقول سعيد رضي الله تعالى رحمه الله: سئل عمر، نعم سئل سعيد نفسه عن المرأة تشترط على زوجها لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد: يخرج بها إن شاء. وذلك لأنه قد جعل سعيد رضي الله تعالى عنه، وبالمناسبة لا ينسب المعلم ولا الباحث ولا المصنف إذا جرد النطق بأسماء هؤلاء الأعلام إلى سوء الأدب، كان يقول وعن أحمد روايتان، كان يقول عن الشيخ أحمد العلامة أحمد بن حنبل، لأن هؤلاء الأئمة أسماءهم حملتهم أو حملت مجدهم من غير مقدمة من قوة ما عندهم من علم، فتأخر العصر واضمحل العلم الذي كان عند مثله، فصار بالأعراف أنه لابد إذا ذكرت الإنسان من سوء العلم أن تقدم كلمة شيخ عالم علامة، وإلا كتب الفقه مليئة عن أحمد روايتان قال سعيد قال إلى آخر. أما عصرنا هذا ولكل عرف ولكل عصر عرف، في زمانهم يكتفي أحدهم بقول الإمام أحمد: يا أبا عبد الله مكنيه. أما في زماننا هذا فإذا ناديت أستاذا فقدم مقدمة تدل على نسبته للعلم، هكذا عرف الزمان. فسعيد بن المسيب رحمه الله سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، اعتبر هذا الشرط ليس في كتاب الله، أي غير موافق لكتاب الله. ما الموافق لكتاب الله؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فإذا قالت أنا ما أخرج والله من هالبلد، فله أن يقول طيب فيعقل ويستعمل معها حديث بريرة الذي خرجه البخاري في صحيح، إنما الولاء لمن أعتق. أمضى الشرط، أمضي الشرط ولم يعمل به لأنه خالف كتاب الله، فحينئذ إن كان له رغبة فيها يقول خير، فإذا وقع العقد فإن شرط بعد ذلك خالف كتاب الله فهو باطل. مثل أن يقول بعتك السيارة على شرط نمشي بها في الليل من العيال، شخص صارت الملك انتقل الملك للمشتري، هذا شرط ليس في كتاب الله، لأن المالك هو المتصرف في ملكه، هذا الشرع هذا رواه القرآن. أما تقول على شرط أنك ما تمشي بها في الليل على شرط كذا وكذا، لا، كذلك ولا، لأن الله سبحانه وتعالى قال أسكنهن من حيث سكنت. طيب قال الشاعر إذا يذهب بها حيث شاء والشرط باطل، وكذا قال ابن سيرين لا شرط لها وليس الشرط بشيء كما قال طاووس وسعيد، من الجمهور التابعين على هذا، جمهور التابعين على هذا. ما الفرق بين من يسلم المرء بالنكاح من السيارة والذي منعه أهل العلم الكبار كالعلامة الألباني والعلامة صالح الفوزان وغيره من أهل العلم، والشرط في النكاح أن يتفق معه على شرطها أو يريد أن ينفذ؟ يقول أنا والله عندي أوالد كبير زوجني على أني أرضى مع والدي، أوالد. طيب العلماء منعوا ذلك ولا شك أنهم يسمحون بهذا، يقول من يرعى يموت يقول من يطبخ له، يقول له من يوديه خلاء، لكن جيني عند والدي هيا فقط. نكاح الاستعار منهج قائم مخترع، سماه العلامة الألباني بدعة، مخترع لا يعرفها إلا وقت الشهوة فقط، لا يؤدبها ولا يراقبها ولا ينفق عليها ولا يبيت عندها ولا يرعاها، فقط ما يعرف إلا وقت الشهوة وهو منهج. لكن هذا عالم فلا يجوز نكاح من الشهوة، ما في بركة، ويورث الغضينة والعداوة، لأنه مكتفي يكون بامرأة مثلا وهي ليس لها الزوج، فيغيب عنها فترة طويلة وتتعذب لأن لها شهوة، ثم تطلبه ويعتذر تطلبه ويعتذر ويحصل لها من مشقة الله به عليه، فتركها أحسن من تأذيبه، ويحصل ضراء فيه وكراهية شديدة لأنها تعتقد أنه قد قضى وطر، وهي لا يأتيها إلا وقت قضاء وطره هو مع كونها بنفس البلد، على أنه ما فيه تربية للمرأة، لا يعرف الراحة والهمة، من قابلت يترك لها الحبل على الغالب، تكون مفاسد أكثر من مصالح. ولم يكن هذا المنهج منهج النكاح للسيارة في زمن النبي، بل كان ينقلهم من عدم استطاعة الداعي لأي شيء إلى الصوم، ولم يكن الأمر سهل، فكل إنسان يعقد مثل النساء المعاصر ويأتي شهوته عند بيت حلها ويطلع وخلاص، لا، قال فمن استطعت عليه الصوم والنكاح في شبه العباد أمر الله به، فينبغي للمسلم أن يقتدي به في السلف بأن يجلس مع الزوجة يرعى هي عيالها، وإلا اشترك منع الطلاق ففرح الشيطان، الشيطان مما يفرح بالطلاق مما يفرح لعله ضياع العيال،
فإذا صار لا يعرف الزوج إلا في الشهوة اشتغلت مع الطلاق بمعنى ضيع العيال ما يعرف ولا يربيه ولا يربي الزوج وكان فاسده عظيم حينئذ نسأل الله أن يعدينا وياه. إذن الشرط العارض غير المنهج أبوها كذا وقالت تكون معي فهو يرعاها وينفق عليها ويبيت معها بيت أبيها ما عليك إلا ما أعرف كيف في الشهوة ما يربيها ولا يقوم عليها ولم يكن هذا منهج في عهد السلف ولا يبارك فيه الشيء الذي ما كان على عهد السلف لا يبارك فيه يعني بيجيبون طريقة أحسن طريقة النبي في العفة والله زين عف كثير من الناس في خير خير كيف النبي ما فضل له ما تركت بالخير أقربكم من الله إذاكم عليه كان قال له الفقراء قال سجد خاتم خاتم ولا قال قال له خلى عندي لها بس وتعال لها وانتهى ليش لم يبحث ما يبحث أو كان هناك يعني أسكنهن من حيث سكنتم وغير ذلك قال الله تعالى في كتابه لتسكنوا إليه هو الذي خلق لكم لتسكنوا زوجة لتسكنوا إليه السكن هذا هل يكون مجرد وقاع فين نذكر السلف كان له منهج البقاء مع الزوجة تأديبا حتى عمر قال ما يجزر غير عن المرأة أكثر من 4 أشهر فدما ويوقف المول طيب المهم على المسلم ان يعمل قوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا فاذا بعد عن المراه وما مر عليها ولا بات عندها ولا رعاها ولا راقبها وراى احتياجاتها فكيف يعمل بقوله ايش ها قوا انفسكم واهليكم نارا يعني عادة الإنسان تقوم عليه المجاملات مثل الوقاع يحتاج إلى الوقاع فيمر بها يخليه زمن تعاتب وين تنتهي عشان لا يمشي يذهب عنه الوقع كله فإذا قضى وبقي حينئذ يكون مؤهلا للمعاتب ويراقب ويأمر وينهى ويقوم على المرأة ويؤدبها وما لا يتم الواجب إلا به فواجب هل يحصل التأديب يكون بقاء ما هي بقاء فيه يكون تأديب ما يعرف أن الوقت الشهوة فكيف يعمل بقوله قوا أنفسكم عليكم وما يعرف الوقت الشهوة طيب قال مالك
قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند رقدة النكاح أن لا أنكح عليك ولا أتصرف إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو إفاقة فيجب ذلك عليه ويزوج
الشرط عند ذلك تقول المرأة زوجك لكن إذا شرط الرجل للمرأة وكان ذلك عند عقدة النكاح لأن هذا شرط معتبر أن لا أنكح عليه ولا أتسرع أن ذلك ليس بشيء بشيء هذا اختيار وقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ثم النبي قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في منائها فينبغي للمرأة ألا تشرط هذا الشرط وأن تصبر وتحتسب في التعدد والتعدد شيء أباهه الله سبحانه وتعالى يحرم على المرأة أن تقول طلقها أو تقول المرأة اللي داخلة وترى أن الزوج الرجل أعجب بها أنا أتزوجك لكن طلق الأولى كل ذلك لا يجوز أو الثانية تغير طلبه إليه وهو الأولى تقول تبقى مثلها وتقول ما أرجع لكن طلقها هي في حرام هي معنيين أولا منعت بدنها أن يتمتع به خلال 3 أشهر وليس الحق المرأة إذا دفع الرجل فيها مهر أن تمنع نفسها من زوجها لأنه دفع مهر حرام عليها أن تمنع نفسها إلا أن يكون يضربها ضرب مبرح أو تعرف أنه علاقات خبيثة مع النساء
تكتشف هذا أو أي شيء، يعني هي تتوأهل تقول أبعد عنه أنا ينطبع، لكن إن ما وردت عن شيء لأنه يحرم أن تتركه لا يستمتع بدنها، وقد أحل الله له فرجها بالكلمة والمهر دفعها لها، فهو مستحل بالعوض. وهذا اللي يسمونه النساء غلط، مشكلتك عند البيتين غلط تخبت والله لا ترى حرام، ألم يكون هناك موجب كان يريد أن يأتيها بالدبر كأن يدخل عليها رجال كأن يأتي فاحشة مغينة مع خادمة شيء يعني يجعلها تندس عندها لا يجري الطلاق، أما أي شيء حرام تمنعه سكر أول ما يجي الباب عليها، كل هذا حرام شديد الحرم، لأن في عقد أن تبكر الاستمتاع بها ما دام أنه دفع مهرا، فحرام أن تبتعد عنه. وبلغني من بعض النساء أو عن بعض النساء أنهن هداهن الله عند الرؤية الشرعية يتم عقدها تظهر للرجل أنه لو أخذ لو تزوج هذا شرع الله، ثم بعد الزواج تتهدده تقول والله لو تقرب ما تشوف الطفل، وهذا كما قال ابن تيمية عند العقائد تنفسخ العزائم. فعلى كل حال لا يحل المرأة أن تسأل طلاق أخرى بتكفر ما في إنائها الداخلة ولا المدخول عليها، لتصبر على قدر الله وتحتسب كزوجات النبي كنا تسعة كل كان له نصيب، ولا تبغي إحداهن على الأخرى. نعم، وإذا حصل منهم وردت عليها بالنبي يعني لا يتدخل، كما جاء المفرد عند البخاري أن نساء النبي أرسلن فاطمة فقالت رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يا أبي إن النساء نساءك نساءك العدل بنت ذي قحافة، فقال يا بنتي أو يا ابنتي إذا كنت تحبيني فأحبي هذا، فرجعت لهم فرأوا أنها ما صنعت شيء، فذهبت زينب، فلما فتحت الباب ودخلت وجدت عائشة بجانب النبي فما تحملت حتى سبتها، قالت عائشة فأسخنتها يعني ردت عليها، والنبي قال بنت أبي بكر وما. فالمقصود أنه يحصل بين الضرائر ما يحصل، هذه ترد على هذه، فإن نصر هذه على هذه تبغض صدر هذه، فكانت حكمة النبي أن يتركها تأخذ هذه من حقها من هذه. وما زال قال بنت ذي بكر يعني رديت حقه خلاص انتهى. طيب أظاهر الآن نكاح المحلل، اقرأ.
باب نكاح المحلل وما أشبهه. قال عن المسند بن رفاعة القرظي
مقبول،
عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير
ابن الزبير مقبول،
أن رفاعة بن تمران طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأقرض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة.
باب نكاح المحلل وما أشبه. المحلل هو الرجل الذي يتفق معه بأن ينكح المرأة ويطأها المطلقة ثلاثة لتحل زوجها الأول، وربما رقي ماذا في ذلك، هذا ملعون كما جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحلل ومحلل له، هذا ملعون.
لأنه يضاد شريعة الحي القيوم. قال الله تعالى: الطلاق مرتان. ثم إيش؟ قال: فإمساكٌ بالمعروف وتسريح بالإحسان. فإن طلقها قال يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واشترط في هذا النكاح من الزوج الذي هو غيره أن يكون نكاح رغبة لا حيلة متفق عليه، وأن يطأ حتى يذوق عسيلتها. واختلفوا كما سيأتي في العسيلة أمطلق الإيلاج أو أنه حتى ينزل منه أو ينزل، هذا ملعون إلا أن يكون نكاح رغبة. أما هذا الحديث فالكلام عليه في مسائل: الأولى أن إسناده ضعيف، لأن القسوة بالرضاع القرظي تجوب، والزبير بن عبد الرحمن بن الزبير كذلك، ولكن الحديث في قوله لا تحل لك حتى تذوق العسيلة، لا تحل لك حتى تذوق العسيلة، جاء بغير هذا اللفظ، وقد خرجه البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، يعني ثلاث، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. وإنما معه مثل هجرة الزوج تكني أن آلته لا تقوم لأداء الوظيفة الزوجية للجماع، يعني كالخرق. حتى قال بعضهم: انظر هذه كيف تواجه الرسول. قالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار كان لا يمنعهن الحياء من الفقدة. لما بينت هذا أرتب النبي عليه حكم، تبينت، وهذا أصل في أن المستفتي يبين كل شيء مما يعتمد المفتي عليه في الحكومة أو في الفتوى، فلا يجد الشيء لأن تغير الفتوى بهذا. قالت: وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ فيستنبط قد يقال هنا أن المرأة لو عرضت نفسها صندوق الثلاث للزوج الأول تعرضت نفسها للرجال، تقول: لعله ينكحني رجل الآن، فإن حصل طلاق أرجع للأول، فيجوز. أما الزوج أن يحلل ويجيب محلل يقول لك: لا، تزوج امرأتي، وإذا جاء الصباح طلق، عندك الليلة واحدة، هذا تيس. اي والله تيس المستعار، تيس المستعار. فيقول تيس المستعار يكون في حدة أنادي على الغنم، يخاف الراعي كل يوم يذبح واحدة، وكيف كثرون يروح يستأجر لهم بيس صح نوس يطأ هذه ويطأ هذه ويرد يجيب هالتيس يقول: شو ترى هذا فيك؟ زوجنا ويزوج ولي المرأة يدخل الصباح
ينتظر خلاص وتعتد ويرجع لها عون الله. فهذا النكاح باطل لأنه منهي عنه، والنهي إذا سلط على العقل دل على بطلان، فلا يتم النكاح، فهو شفاع كما جاء ابن عمر كل من عد ذلك ايش شفاعا ليس هذا النكاح على عهد النبي كنا نعده سفاح وليس هذا النكاح. المقصود قال أتريدين أن ترجع إلى رباعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. العسيلة لا عسل، لأنه يحصل أثناء الجماع لذة، وصغرها لأن لا يشترط في اللذة الإنزال، فإذا أولج وبلغ بالجماع تغييب الحشمة تم الأمر ويجوز لها حينئذ إن طلقها أن ترجع الأول. هذا قول، وهو قول جمهور العلماء أنه يكفي لذلك إيلاج واحدة، لأنه ذاقت العسيلة وصغرها من بيان أنها ولو كانت لطيفة إيلاج واحدة. وقال الحسن البصري لا يقال عسيلة حتى ينزل، فإذا أنزل وأكمل الجماع فإنه حينئذ تحل الأول، لكن الظاهر أن القول الأول هو الأصح، لأن مجرد العلاج يجب حد الزنا والمرجم، مجرد العلاج يكون الإحصان، مجرد العلاج يكون حكم الجنوب، ما ينشأ في هذا كله إتمام الجماع. جاء في مسند الإمام أحمد تعريف بالعسيلة ما هي، لكن من طريق معاوية أو مروان بن معاوية، وهذا ضعيف، وهذا عفوا كان يدلس أسماء الشيوخ، وعبد الملك المكي منكر الحديث يقول لمن أحمد، فالإسلام لا يصح. نص الرواية ماهي في موسى الأحمد العسيلة الجماع، لكن لا يصح. ثم لو صح لكان نصر للجمهور، لأن الجماع يكون تعريفه للعلاج الواحد يسمى جماع، ويدل عليه أنه جاء مستبدي قد جامع أهله بنهار رمضان، هل تجب عليه الكفارة من الإنزال ولا مجرد العلاج؟ لمجرد العلاج فيجب عليه الكفارة، والعلاج له حد ما هو. قال أبو هريرة إذا غيب المدورة يعني في الجنب في الجناب، أما إذا كان ربع الذكر من الأعلى فهذا لا يحصل به الإحصان ولا يحصل به حكم الشرع في الرجم للزاني المحصن، وكذلك في حكم التحليل الشرعي. قال بعضهم النكاح صحيح لأن الله سأل النبي، هذا شذوذ، وأظن ذهب الخوارج إلى هذا ولا العلماء متفقون، لأنه سماه محلل، إيه محلل باعتبار اعتقاده هو مو باعتقاد الشرع. فلا يجوز أن يبنى على هذا حكم. طيب اقرأ.
عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد النجاري الأنصاري ثقة ثبت.
عن القاسم بن محمد
التيمي ثقة.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقال عائشة لا، حتى يذوق عسيلتها.
وهذا من فضل الموطأ على غيره من الكتب المصنفة المرفوعات أنه يذكر آثار الصحابة، فذكر أثرا عن عائشة إسناده صحيح، وأنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة يعني ثلاثة،
ومعنى أنه طلقها ثلاث أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وش يكون النكاح؟ رغبة يطأها فيه عنده. فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ قالت عائشة لا، حتى يذوق حسيلتها يعني يجامعها ولو بإلاجها يعني. وهذا تقدم مثال، هذا مذهب عائشة ومذهب جماهير العلماء، جماهير العلماء أنه لابد أن يذوق حسيلتها. أما القرآن فهذا مظنة الخوارج أن يقولون هذا القول لا يجوز. ليش؟ لأن في القرآن حتى تنفح، وتعرفون هم من الخوارج يقدمون ظاهر القرآن على السنة ما يجمعون بينه. فقال سيدهم الخليفة للنبي اعدل يا محمد، عندها آية في زعمه إن الله يأمر بالعدل، سنة النبي لأن أعطى هؤلاء دون هؤلاء مبعد، فقدم القرآن على ظاهر السنة والأصل يجمع بينهم. فقال حتى تنكح زوجا غيره ظاهرا تزوج يكفي، فإذا طلقها تحل الأول. لكن السنة قيدت بإيش؟ بالوضع، فينبغي العمل بذلك، ينبغي العمل بمقتضى ذلك، وأنه لا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. طيب.
عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته الفتى ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها
حتى. طيب هذا معروف، طلقها أعيد الأثر.
عن القاسم عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته الفتى ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها.
هذا قبل إلا أنها توفي، يعني حتى الوفاة يبين لك بهذا الأثر ما يتغير شيء، لا يتحل للأول حتى تنكح، حتى لو مات الثاني لو مات ما دام انه لم يمسها فانه لا يجوز ان ترجع ليش للاول. وهذا لاي شيء العقوبه حتى لا يتساهل بالطلاق يذيق وذوق وبال امره. نعم هذا الان ان شاء الله لكل ما تبقى ما تبقى.
الله.